العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق مسألة ما إذا روى التلميذ عن شيخ حديثا فجحد الشيخ ذلك الحديث. كم لها صور هذه المسألة؟ هنا لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يجزم بنفي ذلك الحديث مع تكذيب الراوي عنه، يقول كذب علي، فما الحكم في هذا؟ ها؟ نقل الاتفاق على أن الحديث يكون مردودا في مثل هذا الحال، وهل يكون طعنا في الراوي؟ لماذا؟ ها؟ لماذا لا يكون طعن لا في التلميذ ولا في الشيخ؟ ها؟ فلماذا لا يكون طعن؟ لأنها نعم، لأنهما ثقتان وعدلان. فإذا قبلنا قول الشيخ نكون طعننا في من؟ في التلميذ. وإذا قبلنا قول التلميذ طعننا في الشيخ، فبذلك يكون الحديث مردود. طيب، الصورة الثانية ها؟ أن يجزم بالنفي ولكن لا يصرح بتكذيب من روى عنه ذلك. فهذا الذي عليه صنيع أهل الحديث والراجح عندهم كما قال الحافظ أنه إيش؟ أنه مقبول، ورجحه جمع من أهل العلم. طيب، الصورة الثالثة ألا يجزم بالنفي، إنما يكون نفيا غير جازم، مثل أن يقول لا أعرفه أو لا أذكر أني حدثت به أو نحو ذلك. فهذا ما الحكم فيه؟ مقبول عند جماهير أهل العلم، نقل الاتفاق عليه، والصحيح وجود خلاف، إلا أن هذا القول هو الصحيح أنه مقبول. طيب، الصورة الثالثة التي إذا لم يجزم بالنفي وإنما نفى نفيا غير جازم، الصحيح أنه يقبل، ما حجة من قال لا يقبل؟ ها؟ قالوا لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، فكذلك هو تبع له في النفي، فإذا نفاه ينفى. وبماذا أجاب الحافظ؟ لا، قبل هذا ماذا أجاب الحافظ عن هذا؟ ها؟ نعم، أن الفرع عدل وعدالته تقتضي صدقه، وعدم علم الشيخ بذلك المروي قد يكون نسي، وأيضا تعمل هنا قاعدة ماذا؟ المثبت مقدم على النافي، لا سيما وأن المثبت جازم والنافي متردد وشاك. قياس الرواية في هذا الشأن على الشهادة، قال الحافظ لا يصح. لماذا لا يصح؟ نعم، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع وجود الأصل، بخلاف الرواية، فهل تسمع رواية الفرع مع وجود الأصل؟ نعم، فلا يصح قياسها عليها. وصلنا هنا، نواصل نقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صياغ الأداء، كسمعتم فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ، يعني يتفق كل رواة الإسناد يقولون سمعت فلان سمعت فلان، أو يقولون حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، أو يقولون عن فلان. قال وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات، مثل للصيغ ثم ذكر حالة أخرى القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أي كل راوي يقول إيش؟ أشهد بالله لقد حدثني فلان بهذا الحديث. أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أي ثم حدثنا. والثاني يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم حدثنا. أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهنا قول وفعل، الفعل قبض اللحية والقول آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. نعم هذا هو النوع الذي يسمى عند أهل الحديث بالمسلسل، وهو الحديث الذي تتابع رواة إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا، الحديث الذي تتابع رواة إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا، يعني القول والفعل، أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال، أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال تتابعوا. طيب هل يشترط أن يكون التتابع من أوله إلى آخره؟ هذا هو الأصل، أن المسلسل يكون من أول الإسناد إلى إيش؟ إلى آخره، وقد يكون التسلسل في أغلب السند لا في كله، كما سينبه على الحافظ أن التسلسل قسمان، إما تسلسل في جميع الإسناد أي من أول إلى آخره، وإما تسلسل في أغلب الإسناد أي يتسلسل إلى طبقة من الطبقات ثم ينتهي التسلسل. قال وهو من صفات الإسناد، ولكن لا يترتب عليه صحة ولا ضعف، وله فوائد سيأتي ذكرها، وإلا فهو ليس مما يتوقف عليه صحة الحديث أو ضعف الحديث، إلا أن غالب المسلسلات ما حالها؟ حالها ضعيفة، كما قال الذهبي رحمه الله وعامة المسلسلات واهية وأغلبها باطلة لكذب رواتها، كلام له في الموقظة في الكلام على المسلسل، وأن أغلب المسلسلات واهية وعامتها باطلة لكذب رواتها. طيب قد يكون الحديث صحيح والتسلسل إيش؟ ضعيف، هذا أيضا وارد، أن الحديث يرد مثلا بإسنادين أو بأكثر، إسناد حصل فيه تسلسل وإسناد لم يحصل فيه التسلسل، فيكون الذي فيه التسلسل إيش؟ ضعيف، مع أن أصل الحديث ثابت من طرق أخرى، وهذا كثير جدا، بل أكثر المسلسلات من هذا الباب، أن يكون أصل الحديث صحيح ومحفوظ والتسلسل الذي في الإسناد ضعيف، أي تلك الصفة التحديث أو السماع أو حال من الأحوال أو فعل من الأفعال يكون فيها ضعف، ويكون أصل الحديث ثابتا صحيحا من طرق أخرى. وما هو أصح مسلسل نص عليه جماعة بقراءة سورة الصف؟ أخرجه الترمذي عن عبد الله بن سلام قال نزلت سورة الصف فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأها عبد الله بن سلام على تلميذه، وهكذا إلى الترمذي حدثه به الدارمي وقرأ عليه سورة الصف. وفي الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل رحمه الله، وهو أصح مسلسل في الدنيا كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، أصح مسلسل يروى في الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة الصف. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث أم سلمة من صلى لله 12 ركعة تطوعا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. في صحيح مسلم تسلسل في 4 طبقات أم سلمة ثم الراوي عنها والراوي عنه والراوي عنه ثم انقطع التسلسل. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان ابن عيينة فقط وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. كل راوي من رواته يقول ليس كل راوي إلى سفيان يقول حدثني فلان وهو أول حديث حدثني به. هذا معنى بالأولية أي يقول الراوي فيه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه ثم قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه. ولابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله رسالة جزء في هذا الحديث في بيان طرقه وأنه ورد عن قرابة 20 صحابي له شواهد من نقل الشيخ الألباني من تلك الرسالة في مواضع من السلسلة الصحيحة وهي مخطوطة في الظاهرية. قال ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه أي هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن من رواه مسلسل إلى آخره فقد وهم يعني غلط بل إنما انتهت السلسلة فيه إلى سفيان. طيب قلنا المسلسل لا يستفاد منه صحة ولا ضعف فما الفائدة من معرفة المسلسل ومن ذكره في الكتب وتأليف أهل العلم فيه ألفوا فيه كتب ذكروا له فوائد كثيرة من تلك الفوائد أنه استفاد منه اتصال السماع وعدم التدليس. إذا كان يقول وقبض على لحيته حدثني فلان وقبض على لحيته أو أطعمنا تمرا ثم حدثنا هذا يؤمن في التدليس أو لا؟ التدليس فيه مأمون فهو فيه اتصال السماع وعدم التدليس فيه. وأيضا من فوائد أنه يدل على مزيد ضبط عند الرواة أنه يدل على مزيد ضبط عند رواته إذا رووه بالتسلسل هذا يدل على أنه عندهم إيش مزيد ضبط وانتباه حتى حفظوا التسلسل. وأيضا من فوائده الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعل فعله هذا القبض على اللحية فعله النبي عليه الصلاة والسلام كذلك صلاة 12 ركعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع الرواة في فعلها عنه ففي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ذكروا أنه فن يتحلى به المحدث وهو من الطرائف في هذا الباب. وأنواع المسلسلات لا تنتهي قد يكون مسلسل بالمحمدين كل رواة إسناد اسمه محمد قد يكون مسلسل بالمصريين أو بالشاميين أو بالمكيين مثل ماذا المسلسل بالمصريين حديث عبد الله بن عمرو في حديث صاحب البطاقة التي يخرج له مكتوب فيها لا إله إلا الله قد يقول قال هذا حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو قرشي وكيف مسلسل بالمصريين ها نعم كان أميرا على مصر. وأيضا مسلسل بالشاميين ما هو حديث مشهور حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بل ساقه النووي في آخر كتابه الأذكار بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل رواته من الشام. ومن النووي متأخر في القرن السادس أو السابع، يعني في القرن السادس، وساقه بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام برواة كلهم شاميون. وهكذا المسلسلات لا تنتهي أحوالها وأنواعها كثيرة جدا. قال الحافظ رحمه الله: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. أن سيذكر صيغ الأداء التي تؤدى بها الأحاديث. الأولى: سمعت وحدثني بالإفراد، حدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن، ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. هذا الصيغ السماع ولن صيغ الأداء، ولن سيذكر مراتبها وأيها أقوى. قال: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. إذا قال سمعت أو قال حدثني، هذا في حق من يقول سمعت أو حدثني، في حق من سمع بمفرده من الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو شائع بين أهل الحديث، بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني أنه إذا سمع من الشيخ أن الذي شاع في اصطلاحهم أنه يقول ماذا؟ يقول حدثني. هذا الصلاح جرى عندهم أنه إذا سمع من الشيخ مباشرة قال حدثني. ولذا عاب بعض أهل الحديث كالعراقي وغيره على بعض المحدثين الذي يسمع من الشيخ ثم يقول أخبرني، يسمع سماعا من شيخه ثم يقول أخبرني. لماذا؟ قالوا: لأن أخبرني قد صارت في الاصطلاح تطلق على ما أخذ إجازة، لأن لفظة أخبرني صارت في اصطلاح أهل الحديث تطلق على الحديث الذي أخذ إجازة، فإذا قال فيما سمعه أخبرني يتوهم السامع أنه إيش؟ أنه أخذه بالإجازة. وأيهما أرفع، السماع والإجازة؟ لا شك أن السماع أرفع. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. هذا من حيث اللغة، يعني إذا قال حدثني فلان أو قال أخبرني فلان، هذا في اللغة، هل في فرق؟ ليس في فرق. قال الحافظ بالفتح: قال: ومما يدل على أنه لا فرق قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، انظر، قال تحدث ثم قال إيش؟ أخبارها، ولم يقل تحدث أحاديثها، ولم يقل تخبر أخبارها، بل قال تحدث أخبارها، فدل على أن التحديث والإخبار في اللغة إيش؟ شيء واحد. بل قال الحافظ: وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة للغة. وهذا لا خلاف فيه، أي اتفاق أهل العلم أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا من حيث اللغة، كما في فتح الباري المجلد الأول 145. أما من حيث الإصطلاح فهل بين حدثنا وأخبرنا فرق؟ ما هو الفرق الذي ذكرناه؟ أن أخبرنا تطلق على ما أخذ إجازة، وحدثنا تطلق على ما أخذ سماع، هذا في الإصلاح. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وهذا متفق عليه كما سمعتم بين أهل العلم لا خلاف فيه. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الإصلاح صار ذلك حقيقة عرفية، أي في عرف من؟ في عرف أهل الحديث، أن بين التحديث والإخبار فرق. قال فتقدم، أي الحقيقة العرفية، على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الإصلاح، ما هو هذا الإصلاح؟ مع أن هذا الإصلاح الإشارة إلى ماذا؟ إلى التفريق بين حدثني وأخبرني، وأن حدثني خاص بالسماع وأخبرني غالبا يطلق في الإجازة. قال مع أن هذا الإصلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، أهل المشرق، بل قال ابن الصلاح قال والفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، هذا صار الغالب على أكثر أهل الحديث. لما ذكر ابن الصلاح هذه المسألة قال والفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وممن جاء عنه هذا القول وهو التفريق ابن جريج رحمه الله، والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق، كل هؤلاء يقولون بالتفريق بين التحديث والإخبار، كما في فتح الباري المصدر الأول الذي يريد يراجع، قول ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب نقله عنهم الحافظ رحمه الله. قال وأما غالب المغاربة، أي أهل المغرب، فلم يستعملوا هذا الإصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. وممن جاء عنه هذا القول الإمام الزهري رحمه الله، وكذلك الإمام مالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، وهو قول أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الكوفة، بل نقله الحاكم عن الأئمة الأربعة. وهو مذهب النسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم من أهل العلم، كما في فتح الباري المجلد الأول 145، أي الطبعة القديمة، يعني في الباب الذي بعد الحديث رقم 60، الحديث رقم 60 من صحيح البخاري، هذا الكلام في الباب الذي بعده. وأن هؤلاء لم يفرقوا بين التحديث وإيش والإخبار، لكن كما سمعتم كلام ابن الصلاح، ماذا قال ابن الصلاح؟ ما هو الذي غلب وصار شائعا عند أهل الحديث؟ التفريق بينهما. قال فإن جمع الراوي، طيب الآن انتهينا، إذا أتى بها بصيغة الإفراد حدثني سمعت أخبرني، فإن جمع، قال فإن جمع الراوي، أي أتى بحديث بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، أي لم يسمع بمفرده بل سمع في مجلس تحديث مع غيره. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، قد يكون النون للتعظيم، قد يقول حدثنا ويريد نفسه تعظيما، وقد أتى بها بعضهم تدليس، قد دلست حدثنا، فقد جاء عن الحسن البصري أنه كان يقول حدثنا فلان، فقيل له أكنت حاضرا؟ قال لا، ولكن حدث أهل البصرة وأنا منهم. حدثنا المراد أي حدث أهل بلدي، وإن كان هذا قليل، التدليس بهذه الصيغ قليل جدا. طيب انتهينا ما هو الذي يستعمل منها. الآن سيذكر ما هو أقواها وما هو أولى المراتب فيها، أو قبل أن يذكر سيذكر ما هي التي تستعمل في القراءة على الشيخ وما هي التي تستعمل في السماع. قال وأولها، أي المراتب، ما هو أولها؟ سمعت وحدثني. قال وأولها أي المراتب، أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة. إذا قال سمعت فلان أو قال حدثني فلان، هل تحتمل واسطة أو تدليس؟ أبدا، ليس في أي احتمال. قال ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، فهو يرجح عليها إيش؟ سمعتم. يقول لأن حدثني قد تطلق في الإجازة، يقول حدثني والمراد إيش؟ إجازة. وكان مر معنا في البعث أن الأولى لمن أخذ إجازة ألا يقول إيش؟ حدثني. ويجوز أن يقول حدثني متى؟ أن يقيد إيش؟ إجازة، يقول حدثني فلان إجازة بهذا القيد. أما أن يطلق حدثني ويسكت فهذا موهم وفي تدليس. قال فلما كانت حدثني هنا تستعمل في الإجازة تدليسا، كانت سمعت إيش؟ أرجح منها، لأن سمعت هل تحتمل التدليس؟ لا تحتمل التدليس. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، أي من الشيخ والتلميذ، تثبت وتحفظ من الشيخ والتلميذ إملاء، لأن المحدث يملي والطالب يكتب، فكلاهما منتبه. وهذه أرفع الصور بلا شك، إذا قال سمعت فلانا إملاء أو حدثني فلان إملاء، هذه أرفع المراتب، أي كان يملي عليه وهو يكتب بعده. وكم تجدون من الأمالي، بعضها خرجت كتب كثيرة، الأمالي جدا، أمالي ابن مردويه، أمالي ابن بشران، أمالي غيره، كان يجلس ويملي أحاديث ثم تجمع وتكون في مؤلفات. وآخر من عقد مجالس الأمالي فيما ذكروا الحافظ بن حجر رحمه الله، كان له أسانيد كثيرة، وكان يعقد مجالس الإملاء ويملي على الطلبة بالأسانيد، وكانت مجالس الإملاء تتخلّى الهائش يعني شيء من الترفيع على المحدثين، كما تقول الآن مثل الآن اجتماعات أهل السنة، كان يقوم يبدأ واحد بقراءة شيء من القرآن ثم يؤتى بشيء من الأشعار والطرائف، وكذلك يكون فيه إجابة على أسئلة أو نحو ذلك، ثم يقوم المحدث ويملي بعض الأحاديث عليهم. ومثل هذا القصة التي حصلت لمن؟ لأبي جعفر المنصور، كان أميرا من أمراء الدولة العباسية، فذات يوم، تعرف أنه ملك الأرض أبو جعفر المنصور في زمنه، صارت دولة الإسلام مسيطرة على جميع الأرض، فقيل له يا أمير المؤمنين أي شيء تشتهي بعد هذا الذي أكرمك الله به، أي صار ملك الأرض يعني قد سيطر على الأرض بأجمعها، فقال وددت أني جالس على كرسي وحولي أهل الحديث يقولون هات يرحمك الله، أي يطلبون منه الإملاء. قال فأقول حدثنا فلان حدثنا فلان، يتمنى مع أمير أن يكون محدث. قال فلما كان من الغد اجتمع خدمه وحشمه وأتوا بالأوراق والحبر وجلسوا حوله وقالوا هاتي يرحمك الله، فقال لستم بأولئك، الشعثة رؤوسهم أي الحديث، المشققة أقدامهم، طلبة العلم ورواد الآثار، أي لستم منهم أنتم أصحاب ملك بعد الأموال والمصالح، لستم من أولئك، مع أنه كان مشهور بماذا؟ بالإمساك. قالوا لم تمتلئ خزائن الدولة العباسية إلا في زمن أبي جعفر، كان مسيكا موصوب بالبخل والله أعلم، حتى كان يغضب يعني ممن جاء يتعرض له للعطاء، حتى دخل عليه بعضهم وكان معهم عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، وكان عمرو يظهر الزهد، فأعطى القراء في ذاك الزمن فأخذوا، فلما أعطى عمرو بن عبيد أبى أن يأخذ، فقال كلكم يطلب صيد يعني مال، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، أي لأنه ما أخذ منه، وكان يعجبه هذا الذي لا يأخذ منه. ومشهور قصة الأصمعي لكن ما ثبتت، وهي في زمن الذي حرم الشعراء الذي نظم تلك القصيدة صوت صفير البلبل إلى آخر، وهي في زمن أبي جعفر المنصور، إلا أنها ما ثبتت لها أسانيد. الشاهد من هذا ما هو الذي جرنا إلى هذا؟ مجالس الإملاء، وأن أبا جعفر كان يتمنى أن يحصل له إيش؟ مجلس إملاء مع أنه ملك الأرض. فبذا تعرف أن أهل الحديث مرتبتهم أعظم من مرتبة الملوك في زمن هارون الرشيد، وأين كانت دولته؟ في العراق في بغداد. قدم عبد الله بن المبارك على بغداد وكان من خراسان، فاجتمع إليه الناس من أصقاع الأرض حتى اكتظت بغداد في تلك الأيام بالناس، فذكروا أنه في مجلس التحديث عطس فشمته الحاضرون حتى حصلت رجة في المدينة، فعلت جارية من جواري هارون الرشيد على القصر قالت من هذا الذي اجتمع له الناس؟ فقالوا هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان. فقالت تلك الجارية العاقلة هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجتمع إليه الناس إلا رغبة أو رهبة، إما رغبة في مال أو رهبة منه، ولكن هذا هو الملك، ملك الدين وملك الإمامة في العلم. وكم من هذا كثير ممن كان من عقلاء الملوك يحتقر نفسه بجانب من؟ بجانب العلماء. لما مات الأوزاعي قام الأمير في ذاك الزمن على قبره ودفنه وقال والله إن كنت لأهابك، والله إني كنت إذا رأيتك كأني أرى الأسد بارزا. يهاب الأوزاعي رحمه الله لهيبة العلم التي أعطاهم الله عز وجل إياها. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، أي إذا قرأ يقول قرأت، فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، يعني إذا جمع إذا قرأ بنفسه يقول قرأت أو أخبرني، فإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع يقول قرأنا على الشيخ أو أخبرنا الشيخ وإن لم يكن هو القارئ. قال فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. من يجيب لماذا إذا قرأ على الشيخ يقول قرأت ولا يقول أخبرني؟ أحسن. لماذا؟ لأن الإخبار قد استعملت في ماذا؟ في الإجازة، وصار السلاح للحديث عليه. والقراءة أرفع أم الإجازة؟ القراءة بلا شك أرفع، بل بعضهم قدم القراءة على السماع كما سيأتي الخلاف. قال لأنه أفصح بصورة الحال، قال تنبيه، نريد نكمل هذا صيغ الأداء. قال القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. نعم، إذا قرأ على شيخ فهو من وجوه التحمل على الصحيح، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وهذا خلاف ضعيف، بل وصف ابن الصلاح رحمه الله هذا الخلاف بأنه خلاف ممن لا يعتد بخلافه. قال وقد خالف في هذا من لا يعتد بخلافه، فقالوا إن القراءة على الشيخ ليست من وجوه التحمل. وهذا الخلاف قد انقرض كما ذكر الحافظ في فتح الباري المجلد الأول صفحة 150 أن هذا الخلاف قد انقرض. قال وإنما كان يقول به بعض المتشددين من أهل العراق. ثم ذكر أثرا أخرجه الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال ألا تدعون تنطعكم يا أهل العراق فإن العرض مثل السماع. ألا تدعون تنطعكم يا أهل العراق فإن العرض مثل السماع. العرض وهو إيش؟ القراء على الشيخ، يقول مثل السماع لا فرق بينهما. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم أي بعض المدنيين فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، أي رجح إيش؟ القراءة. وهي كما ترى أن الحافظ وصف هذا القول بأنه إيش؟ مبالغة. وممن جاء عنه هذا القول الإمام شعبة بن الحجاج وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد القطان وأبو عبيد القاسم بن سلام، جاء عنهم القول بأن القراءة على الشيخ أرفع من السماع. ونقل هذا الدارقطني عن الإمام مالك، نقله الدارقطني عن مالك، لكن الصحيح عن مالك أنه يرى أنهما سواء كما سيأتي. قال وذهب جمع جم أي كثير. الآن كم لنا في القراءة على الشيخ؟ إلى الآن ثلاثة أقوال. القول الأول قول بعض العراق أهل العراق أنكروها أن تكون من وجوه التحمل. القول الثاني الذي عزي إلى شعبة ويحيى بن سعيد وغيره وأبو عبيد القاسم بن سلام أن القراءة على الشيخ أرفع من إيش؟ من السماع. قال وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أول صحيحه في كتاب العلم عند الحديث رقم 63، حكاه البخاري في كتاب العلم تحت حديث أو قبل حديث رقم 63. قال وذهب جمع جم منهم البخاري وحكاه في أول صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. هذا القول الثالث أن العرض على الشيخ هو القراءة والسماع سواء، وهذا القول حكاه البخاري عن مالك وسفيان الثوري. قال وحكاه البخاري عن جمع من الأئمة ممن حكاه عنهم البخاري الإمام مالك وسفيان الثوري رحمهم الله. وأيضا ذكر غير البخاري أن هذا قول الزهري وابن عيينة والحسن البصري، وهو قول غالب علماء أهل الحجاز أنهم قالوا القراءة على الشيخ والسماع سواء. بقي القول الرابع لم يذكره هنا وهو قول الجمهور، وهو أن السماع أرفع، وقد عزاه في الفتح إلى جماهير أهل العلم حيث قال: والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، أرفع رتبة من القراءة عليه، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى. هذا تنبيه جيد، أنه قد يعرض عارض للقراءة فيجعلها أرفع من إيش؟ أرفع من السماع. وهذا القول هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، وأن السماع أرفع. طيب مثل ماذا العارض؟ السخاوي هنا نقل في الحاشية كلام جيد، كلام للسخاوي نقرأه، هو عدة أسطر نقرأه للفائدة. قال السخاوي رحمه الله: لكن محله ما هو؟ لكن محله أي تفضيل السماع على القراءة متى يكون؟ الأصل هذا هو الصواب، قول الجمهور أن السماع أرفع رتبة من القراءة. قال السخاوي: لكن محله أي محل هذا التفضيل ما لم يعرض عارض يصير العرض أولى أي القراءة أولى، بأن يكون الطالب أعلم أو أضبط. فإذا كان الطالب الذي يقرأ أعلم أو أضبط، فأيهما هنا يكون أولى، القراءة أو السماع من لفظ الشيخ؟ والطالب أعلم، قراءة أولى لأنه أعلم إذا حصل شيء صوبه. قال: ونحو ذلك كأن يكون الشيخ في حال القراءة عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو. ثم ذكر كلام جيد، قال: وحينئذ فالحق أنه كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى رتبة. وهذا قول جيد، أنه كلما كان الأمن من الغلط ومن الخطأ أكثر كان أعلى رتبة، وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. هذا حاصل التفريق بين القراءة وبين السماع. قال الحافظ: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، أي أن الإنباء والإخبار في اللغة إيش؟ واحد، أنبأنا وأخبرنا في اللغة واحد، كما أن حدثنا وأخبرنا أيضا واحد. واستدل الحافظ على هذا بقوله: ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. قال: فذكر الإنباء وذكر خبير، ولكن يظهر أن هذه الآية لا يتم الاستدلال بها، فإن الخبير هل هو بمعنى المخبر؟ لا، الخبير بمعنى المطلع على خفايا الأمور. لو قال: ولا ينبئك مثل مخبر، كان سيفهم منه أن الإخبار والإنباء واحد، لكن الظاهر أن هذه الآية لا يتم الاستدلال بها. قال: والإنباء من حيث اللغة والصلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فرقوا بين أنبأنا وأخبرنا، فهو للإجازة أي الإنباء خاص بالإجازة، كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. طيب انتهينا من صيغ الأداء، بقي عنعنة المعاصر وما إليه إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.